أمريكية بارزة تقارير وتحليلات حول دوافع الولايات المتحدة للقيام بشن هجوم ضد العراق وعزم الإدارة الأمريكية على إطاحة النظام في بغداد. هذا أولا تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عده ويقدمه الزميل شرزاد القاضي.
في أعقاب هجمات 11 أيلول أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على ضبط النفس بالرغم من الجدل الذي كان دائرا بين مجموعة من كبار مستشاريه حول توجيه ضربة إلى العراق بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وبهذا الصدد أشارت الصحيفة إلى عدم توفر دلائل جدية آنذاك تربط بين نظام الرئيس العراقي صدام حسين وبين الهجمات الإرهابية، كما وأن الرئيس بوش كان مهتما بالتركيز على تنظيم القاعدة في أفغانستان باعتباره المسؤول المباشر عن الهجمات القاتلة. الصحيفة الأمريكية لاحظت أن مواجهة مع العراق أصبحت أمرا محتما، وعادت إلى الأذهان أن الرئيس الأمريكي كان تلقى في تشرين الأول الماضي معلومات من أجهزة المخابرات الأمريكية تشير إلى أن العراق يمثل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة، وحذرت أجهزة المخابرات في وقتها من احتمال حصول هجمات جديدة تفوق في تأثيرها ما حصل في 11 أيلول على حد تعبير مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. مسؤولون أمريكيون آخرون قالوا أن تلك التحذيرات جاءت بعد تشخيص الولايات المتحدة لأربعة علماء باكستانيين نصحوا أسامة بن لادن بمحاولة الحصول على أسلحة نووية أو مكوناتها على الأقل. وكانت الإدارة الأمريكية أرسلت أواخر تشرين الأول الماضي رسائل خاصة إلى شرطة مدينة واشنطن ولجنة المخابرات في الكونغرس حول التهديد الذي تمثله القنبلة القذرة التي تستخدم فيها أجهزة تفجير عادية لتنشر مواد مشعة. البيت الأبيض كان قرر من جانبه أن يبقى الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني في أماكن منفصلة تحسبا لأي هجوم جديد، إلا أن مثل هذا الهجوم لم يحصل، كما لم تظهر أي مؤشرات على ارتباط العراق بمؤامرة طابعها نووي بحسب الصحيفة الأمريكية. وبالرغم من ذلك فإن سعي القاعدة لامتلاك أسلحة الدمار الشامل ومحاولة الحصول على دعم خارجي جلب انتباه الرئيس بوش إلى الخطر الذي يشكله تجهيز بلد ما للإرهابيين بمثل هذه الأسلحة الفتاكة. وجاء العراق في مقدمة الدول التي يمكن أن تجهز الإرهابيين بالأسلحة المدمرة أثناء قيام بوش ومساعديه بمراجعة المعلومات بشأن البلدان التي تمتلك مخزونا من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وربما النووية أيضا ولها الرغبة في استخدام هذه الأسلحة. ونقلت الصحيفة عن مستشارة الأمن القومي رايس أن تصورات الرئيس بوش جاءت وفقا للعداء الذي يكنه صدام حسين للولايات المتحدة وقسوته التي يمكن أن تدفعه لمساعدة الإرهابيين. أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن البيت الأبيض بدأ بإجراء تقييم جذري لمبادئ الأمن القومي بعد أن كانت الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة تهدد بردود انتقامية شديدة لردع الدول المعادية من القيام بأي هجوم يستهدف أمريكا. لكن معرفة تلهف الإرهابيين لامتلاك أسلحة مدمرة واستعدادهم للتضحية بأرواحهم أقنع أمريكا والرئيس بوش بضرورة أن تكون الولايات المتحدة سباقة في توجيه ضربات وقائية إلى العدو. ورغم عدم الإشارة إلى العراق بالاسم في الكلمة التي ألقاها جورج بوش في أكاديمية ويست بوينت العسكرية فإنه مهد الطريق للتوجه الأمريكي الجديد. ويبدو أن جورج بوش طلب من مسؤولي وزارة الدفاع البنتاغون أن يزودوه بتقرير عما يتطلبه القيام بإطاحة صدام حسين، ويقوم الرئيس في الوقت نفسه وبشكل علني بالتحذير من الخطر الذي يمثله صدام من الناحية العسكرية. وكما أشار بوش خلال زيارته إلى ألمانيا نهاية الشهر الماضي فإن تحالف العراق مع القاعدة سيشكل خطرا على الحضارة نفسها. هذا ويؤكد مسؤولون أمريكيون عدم اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم على العراق، ومعروف أن القادة العسكريين أخبروا بوش بأن المهمة تستوجب حشد 200,000 جندي وحوالي 6 أشهر من الزمن لتهيئة القوات وتوفير العتاد اللازم، بينما يرى مسؤولون مدنيون بارزون في البنتاغون أن إنجاز المهمة يمكن أن يتم بزج عدد أقل من القوات البرية في عملية عسكرية خاطفة. ومن المتوقع أن يستمر الجدل في الأوساط المسؤولة طوال موسم الخريف القادم قبل أن يتخذ الرئيس الأمريكي قراره. وختمت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرها بالقول إن العراق لم يكن في أولوية اهتمام الرئيس الأمريكي الذي ركز على أفغانستان. وكما أشار مسؤول بارز، فمن الصعب الإجابة على سؤال افتراضي حول ردود فعل الولايات المتحدة آنذاك لو كانت هناك أدلة تربط العراق بما حصل في 11 أيلول، لكن طبيعة التهديدات استوجبت التركيز على تحطيم القاعدة.
سيداتي وسادتي، وفي الإطار ذاته بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تحليلا أشارت فيه إلى أن الرئيس بوش بدأ بشكل منهجي وضع الأسس اللازمة لإزاحة الرئيس العراقي صدام حسين. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه الزميل فوزي عبد الأمير.
تحت عنوان الرئيس الأمريكي جورج بوش يضع الأسس لضربة عسكرية محتملة ضد العراق، بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تحليلا أشارت في مقدمته إلى أن الرئيس بوش بدأ بشكل منهجي وضع الأسس اللازمة لإزاحة الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة عبر عمل عسكري محتمل ربما يلجأ بوش إلى تنفيذه بدون إعطاء تحذير مسبق. أسوشيتد بريس أشارت أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية شددت في الفترة الأخيرة من لهجتها ضد صدام، وكشفت أيضا عن سياسة جديدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية ضد من تعتبرهم واشنطن أعداء للولايات المتحدة ويمتلكون أسلحة الدمار الشامل. وإلى جانب هذه السياسة الجديدة، نفى مساعدو الرئيس الأمريكي أن تكون عزيمة بوش في التعامل بحزم مع الملف العراقي قد فترت في الآونة الأخيرة بسبب أزمة الشرق الأوسط أو التوتر في جنوب شرق آسيا أو بسبب المخاوف التي أبداها حلفاء واشنطن من احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. وتقول وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الرئيس بوش رد بشكل عنيف وغير علني على التقارير التي تشير إلى أن القادة العسكريين الأمريكيين يضغطون على الإدارة الأمريكية في سبيل عدم ضرب العراق في الوقت الراهن. وكشاهد على قولها هذا، تنقل الوكالة عن 2 من كبار المسؤولين الأمريكيين أن الرئيس بوش علق على هذه التقارير بالقول أنه لا يعلم عما تتحدث عنه، وفي ذلك إشارة واضحة حسب قول المسؤولين الأمريكيين في أن بوش عازم بشكل جدي على توجيه ضربة عسكرية ضد العراق رغم المعارضة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تلفت أيضا في تحليلها إلى أن الرئيس الأمريكي ربما يلجأ إلى سياسة الضغط الدبلوماسي أو العمل بشكل سري لإطاحة صدام. أما إذا اختار بوش القيام بعمل عسكري فسيكون أمامه أكثر من خيار واحد، فهو قد يسلك طريق والده الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في التعامل مع العراق، أو قد يتخذ إجراءات عسكرية غير تقليدية. وفي هذا السياق تشير الوكالة إلى أن المحللين يتوقعون أن يقوم الرئيس الأمريكي بجمع التأييد العالمي والداخلي لسياسته ضد العراق عبر سلسلة من التحذيرات التي يوجهها إلى صدام حسين، وكذلك من خلال تحريك بعض القطع العسكرية الأمريكية في المنطقة. وعلى العكس من حرب تحرير الكويت، حين رأى العالم استعدادات الحرب قبل عدة أشهر من إعطاء جورج بوش الأب أوامره ببدء العمليات العسكرية، فإن وكالة أسوشيتد بريس تكرر ثانية قولها باحتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق بدون أي تحذير مسبق هذه المرة. وتؤكد الوكالة على صحة توقعها هذا بالإشارة إلى قول بعض المحللين دون أن تذكر هويتهم أنه إذا كانت تقديرات واشنطن بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق صحيحة، فإن القيام بعمل عسكري طويل الأمد سوف يخلف نتائج كارثية. وتضيف الوكالة أيضا أن إعطاء تحذيرات إلى صدام بشن الحرب قد تجعله يبادر بضرب الولايات المتحدة أو يستعين بالمنظمات الإرهابية للقيام بذلك. وفي هذا السياق تنقل أسوشيتد بريس عن بروفيسور التاريخ في جامعة فيرجينيا الأمريكية فيليب زيلكو قوله إنه أصبح الآن واضحا السبب في أن الولايات المتحدة ربما لا تريد أن تمنح أناسا مثل صدام حسين فرصة تحذيره من أن الولايات المتحدة ستقدم على توجيه ضربة عسكرية إليه. وتواصل وكالة أسوشيتد بريس تحليلها بشأن شروع الرئيس الأمريكي بوضع الخطوط الأساسية لضرب العراق، بالإشارة إلى أن كبار القادة العسكريين الأمريكيين يفضلون تأخير القيام بعمل عسكري ضد العراق إلى العام المقبل أو ربما عدم القيام به نهائيا بسبب حجم القوات التي يتوقعون أنها ضرورية في حال اتخاذ قرار بضرب العراق، فيشيرون إلى الحاجة لمئتي ألف جندي على الأقل، ولهذا ينصحون بالاعتماد على العمليات الاستخباراتية السرية كبديل لهذه المصاعب. لكن تحليل أسوشيتد بريس يشير أيضا إلى وجود بدائل أخرى أمام الرئيس بوش غير التحشيد العسكري التقليدي فيما إذا اتخذ قراره بضرب العراق. وفي هذا السياق تذكر أسوشيتد بريس بخطة اقترحها قبل 4 سنوات جنرال الجيش المتقاعد واين داونينغ الذي حث على ضرب العراق باستخدام القوة الجوية الأمريكية وبالتنسيق والتزامن مع عمليات عسكرية تقوم بها القوى المعارضة العراقية لنظام صدام حسين من الجنوب والشمال. وتختم وكالة أسوشيتد بريس تحليلها بالإشارة مرة أخرى إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش لن يكشف خططه تجاه العراق، ولكنه في المقابل أكد أن جميع الوسائل مطروحة في التعامل مع الرئيس العراقي، كما أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول والتي تتضمن توجيه ضربات عسكرية احترازية وقائية في حالات الضرورة ضد الدول التي تنظر إليها واشنطن بأنها راعية للإرهاب وتملك أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا السياق يرى تحليل وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن العراق معني بهذه السياسة، وذلك لتزايد الشكوك لدى الرئيس الأمريكي بأن صدام ما زال يقدم دعما للإرهاب رغم التحذيرات المتكررة التي وجهت إليه. بالإضافة إلى ذلك تشير الوكالة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد رفض في الفترة الأخيرة مزاعم الحكومة العراقية بأن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل، ووصف الوزير الأمريكي المزاعم العراقية بأنها كذب محض. ومما يؤكد أيضا أن العراق معني بالسياسة الأمريكية الجديدة والتي ترجح اتخاذ إجراءات عسكرية وقائية هو أن مواقف الرئيس الأمريكي جورج بوش أصبحت أكثر صلابة تجاه العراق، خاصة عندما أضاف عنصر أسلحة الدمار الشامل إلى إيواء ودعم المنظمات الإرهابية، حيث أوحت التحذيرات من سعي أسامة بن لادن إلى الحصول على أسلحة نووية أو كيميائية أو جرثومية، أوحت إلى الرئيس بوش الاعتقاد بأن الجماعات الإرهابية والدول التي ترعى الإرهاب وتملك أسلحة الدمار الشامل يشكلان الخطر القاتل على الولايات المتحدة حسب قول وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. وعبر الرئيس الأمريكي عن قناعته هذه أمام الكونغرس عندما أطلق التلميحات الأولى باحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، عندما قال بأنه لن يجلس منتظرا الأحداث في الوقت الذي تتراكم فيه المخاطر التي تحدق بالولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته سيداتي وسادتي، دعا عسكريون أمريكيون إلى موقف أكثر حذرا، كما جاء في التحقيق التالي الذي أعده مراسل إذاعة أوروبا الحرة جيفري دونوفان وتعرضه لحضراتكم الآن الزميلة ولا صادق.
عندما قام الرئيس الأمريكي بجولة في أوروبا الشهر الماضي، استقبل من بين ما استقبل به باحتجاجات في الشوارع على لهجته الحربية إزاء العراق وعلى الفكرة واسعة الانتشار بأن البيت الأبيض قد يسعى إلى مهاجمة بغداد. لكن مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونيفن كتب لنا تقريرا قال فيه إن معارضة الحرب على العراق ربما تنمو في مكان غير متوقع في الطرف الآخر من الأطلسي، أي داخل الجيش الأمريكي. وفيما يلي نقدم لكم عرضا لهذا التقرير. رغم قوله ألا خطط لديه على مكتبه، أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش التزامه بأن تبلغ سياسة أمريكا الخاصة بتغيير النظام في العراق نهايتها المنطقية، وهي إخراج الرئيس صدام حسين بالقوة إن اقتضت الضرورة. ولكن ورغم معارضة الحلفاء الأوروبيين وروسيا الشديدة لأي هجمة تقودها الولايات المتحدة على العراق، فإن أكثر الانتقادات التي توجه إلى هذه الفكرة تصدر في الواقع من الحديقة الخلفية لمنزل الرئيس بوش، أي من كبار قادته العسكريين. ويقول المحللون والإعلام الأمريكي إن نقاشا حادا يدور داخل البنتاغون بين القادة المدنيين والقادة العسكريين يتركز حول نقطتين أساسيتين، وهما تهديد بغداد والجهود المطلوبة لإزاحة صدام وإعمار البلاد مع حكومة ديمقراطية صديقة. ويقول المحللون أيضا إن هذا الجدار يتزامن مع تردد متنامي داخل وزارة الخارجية الأمريكية إزاء حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق، باعتبار أنها ستكون مكلفة جدا وستشتت انتباه الدبلوماسية الأمريكية عن قضايا دولية أكثر إلحاحا مثل أزمتي أفغانستان والشرق الأوسط على سبيل المثال للحصر. وتقول ميشيل فلورنوي وهي مسؤولة سابقة في البنتاغون وباحثة في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، تقول
رغم وجود اتفاق سياسي واسع في الآراء للحاجة إلى تغيير النظام في العراق، ما يزال هناك نقاش جوهري يدور في الولايات المتحدة عما إذا كان العمل العسكري هو الطريقة الصحيحة لتحقيق هذا الهدف.
ويعتقد القادة المدنيون في البنتاغون أن خطر إلحاق صدام حسين ضررا بالولايات المتحدة ربما من خلال تسليمه أسلحة دمار شامل إلى الإرهابيين إنما هو خطر حقيقي ووشيك. وقد تم التأكيد على هذه الفكرة التي شاعت في واشنطن منذ هجمات 11 أيلول الإرهابية، تم تأكيدها يوم الثلاثاء الماضي عندما أخبر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الصحفيين خلال زيارة له إلى دولة قطر بأن تغيير النظام في العراق أمر مهم جدا، وأضاف لديهم أسلحة دمار شامل وهم يطورون أسلحة بيولوجية. إلا أن العديد من جنرالات البنتاغون لا يتفقون مع قادتهم المدنيين على كون الخطر العراقي وشيكا. وقال كين بولاك وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس كلينتون، قال إنهم يعتبرون أن ليس هناك حاجة إلى عمل عاجل انطلاقا من الاعتقاد بأن صدام لن يحصل على أسلحة نووية قبل مرور 3 أو 5 سنوات أخرى. ثم وصف النقاش الدائر بالقول.
On the one hand, there is an argument that says Saddam Hussein is the most dangerous character in the world and we have to get rid of him immediately.
من جهة هناك فكرة تقول إن صدام حسين هو أخطر شخصية في العالم وإن علينا التخلص منه حالا. وهناك فكرة أخرى وأنا أميل إليها أكثر تقول إن صدام حسين يمثل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، إلا أنه ليس خطرا مباشرا بل هو خطر على المدى البعيد.
Of America, but he is not an immediate threat. He is a somewhat longer-term threat.
هذا وقد أوردت الصحافة الأمريكية تقارير عن أن هيئة قيادة عسكرية كبرى وهي قيادة القوات المشتركة بذلت جهودا وراء الكواليس لإقناع إدارة الرئيس بوش بالعدول عن موقفها إزاء العراق، وهو موقف يظهر أن الحرب على العراق أمر حتمي. ووفقا لهذه التقارير، أصر جنرالات أمريكا كبار، ويشمل ذلك تقريرا سريا رفعه إلى الرئيس بوش الشهر الماضي الجنرال تومي فرانكس الذي قاد حرب أفغانستان، أصروا على أن أي جهد لإسقاط صدام حسين سيتطلب أكثر بكثير مما تم تخمينه من القوة الجوية الأمريكية ومن القوات. وذكر أن فرانكس أخبر الرئيس بوش بأن الأمر سيتطلب أكثر من 200,000 من الجنود الأمريكيين، وأنه يجب توقع لجوء صدام إلى استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مما سيؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة. ووفقا لهذه التقارير الصحفية، لم تشر هذه التقارير السرية إلى إمكانية اللجوء إلى ما كان يعتبر منذ زمن بعيد خيارا آخر لإسقاط صدام، أي قيام انقلاب داخل حلقة النظام الحاكم، وخاصة من بين الضباط الهاربين. ويقول بعض المحللين إن هذا الخيار قد يكون أصعب من حرب شاملة. ويأتي تقييم فرانكس ردا على دعوات سابقة أطلقها هذا العام عدد من خبراء الدفاع لتطبيق أنموذج أفغانستان على العراق بكل بساطة، أي أن تقوم القوة الجوية الأمريكية بمساعدة قوات المعارضة المحلية البرية بإسقاط الحكومة. ويتفق روبرت بيلترو، وهو مساعد سابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في عهد الرئيس كلينتون، يتفق ورأي فرانكس بأن حربا تعتمد الأنموذج الأفغاني لن تنجح. ويقول بيلترو إن صدام حسين سحق كل حركات المقاومة المسلحة، وكانت نتيجة ذلك معارضة عراقية ممزقة وضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها في دعم عمل عسكري. ثم أضاف:
It doesn't mean we shouldn't be supporting them, but
لا يعني هذا أن علينا ألا ندعمهم، ولكنني أعتقد أن اعتبارهم نوعا من تحالف الشمال العراقي القادر على شن حرب على النظام سيكون أمرا غير حكيم. لا أعتقد بإمكان ذلك.
وهناك مسألة أخرى أثارها الجنرالات، وهي ما العمل في العراق بعد إسقاط صدام حسين؟ ويتحدث العديد من المحللين عن كلفة وخطورة احتلال عسكري أمريكي للعراق باعتباره أمرا ضروريا لتمهيد الطريق أمام حكومة ديمقراطية جديدة. ولكن ومع تعامل الولايات المتحدة والمجموعة الدولية مع وضع مشابه في أفغانستان، ومع عدم التمكن وفقا لما يرى البعض من تحقيق السلام هناك بسبب عدم دعم قوة حفظ للسلام في البلاد، فإن الحملة على العراق ستبدد الموارد الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية، أو هذا ما يعتقده البعض. ولذا ذكر أن القيادة المشتركة طلبت من الرئيس بوش ومن مسؤولين آخرين كبار تأجيل أي عمل عسكري ضد العراق إن لم يكن إلغاؤه تماما. وتنبع مصادر قلقهم من سياسة الولايات المتحدة العسكرية نفسها منذ حرب فيتنام في الستينات وفي السبعينات، إذ خرجت القيادة العسكرية من ذلك الصراع الذي خسرت فيه آلافا من الجنود وتعرضت فيه إلى انتقاد شعبي عام، خرجت بحالة من المرارة مما اعتبرته تلك القيادة قيودا فرضها السياسيون في واشنطن على عملياتها. ونتيجة لذلك ظهرت السياسة المعروفة باسم مذهب باول نسبة إلى وزير الخارجية الحالي كولين باول. ويقول هذا المذهب إنه يجب عدم خوض حرب إلا عند الحصول على كامل الدعم من الشعب الأمريكي ومن الحكومة، وتزويد الجيش بالقدرة على تحقيق النصر وبأقل الكلف، ووضع استراتيجية واضحة للخروج. وتقول فلورنوي إنه بينما حقق الجيش الأمريكي بعض النجاح من خلال اتباعه مذهب باول، إلا أنه أقحم أيضا في صراعات من قبل قادة الحكومة الذين لم يفوا بالمتطلبات السياسية، مثلما كان الحال مع التدخل الأمريكي الفاشل في الصومال في بداية التسعينات. وتقول فلورنوي إن الجنرالات لا يرغبون في تكرار مثل هذه التجارب قدر الإمكان.
أعتقد أن العسكريين يميلون إلى وجهة نظر محافظة، فهم يريدون التأكد بشكل كامل وانطلاقا من تجربتهم في فيتنام وفي الصومال وفي أماكن أخرى، يريدون التأكد من أنهم يقومون بمهمات تتمتع بدعم سياسي قوي وصلب، وهم لا يريدون التعرض إلى انتقاد الرأي العام المحلي وحتى الرأي العام الدولي.
وقال بولاك من جانبه:
أعتقد أن المعارضة داخل البنتاغون مهمة، وأعتقد أن هناك أسئلة تطرح بالفعل عما إذا كنا راغبين في دفع الثمن والمخاطرة بتغيير النظام في العراق.
ولكن إذا كان الجنرالات يعتبرون مذهب باول أساس أي عمل ضد العراق، فهناك إشارات على أن القادة المدنيين قد يتغلبون عليهم من خلال وضع مذهب استراتيجي جديد كامل. فخلال هذا الأسبوع أوردت الصحافة أخبارا عن خطط للبيت الأبيض لوضع مذهب استراتيجي جديد ينقل الجيش من سياسة الردع والاحتواء التي تميزت بها فترة الحرب الباردة إلى سياسة تسمح بتوجيه ضربات وقائية إلى الإرهابيين أو إلى الدول المعادية التي تملك أسلحة دمار شامل. وقد أشار الرئيس بوش إلى فكرة الضربات الوقائية لأول مرة في خطابه عن حال الاتحاد في شهر كانون الثاني، عندما وصف العراق وإيران وكوريا الشمالية بمحاور الشر، وتعهد بألا تنتظر أمريكا حتى تتعرض إلى هجوم آخر لا سيما بأسلحة نووية كي توجه ضربة إلى العدو. إلا أن المحللين من أمثال فلورنو يقولون إن مذهب الضربات الوقائية، ورغم كونه مذهبا مفهوما على الصعيد الأمني في عالم ما بعد 11 أيلول، إلا أنه قد يكون أيضا جزءا من محاولة يبذلها القادة المدنيون للتغلب على مقاومة الجنرالات لعمل ضد العراق. وقالت:
أعتقد أن الإدارة ربما كانت تحاول تهيئة الرأي العام لعمل عسكري ضد العراق، إذ ما يزال هناك التزام قوي داخل الإدارة بتغيير النظام في العراق وبالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك. وأعتقد أن بعض هذه التصريحات ربما تحاول التمهيد لهذا الأمر.
وفي نهاية الأمر سيكون على إدارة الرئيس بوش أن تقرر إن كانت ستمضي إلى الحرب أم لا، إلا أن وجهات نظر الجنرالات مهمة ولا شك، وعلينا أن ننتظر ونرى إن كان المذهب الاستراتيجي الجديد سينتهي إلى تليين مطالب قيادة القوات المشتركة التي تتبع مذهب باول. وأخيرا هناك وزارة الخارجية أيضا، والتي لها تاريخ في توتر العلاقات مع المؤتمر الوطني العراقي، وهو مجموعة المعارضة العراقية الرئيسية. ومن المعتقد أن وزارة الخارجية تفتقد إلى الثقة في المؤتمر الوطني، وأنها وسعت اتصالاتها كي تشمل تشكيلة أوسع من جماعات المعارضة في تحرك يقول بعض المحللين إنه قد يهمش قيادة المؤتمر التي مقرها لندن والتي تتمتع بتأييد البعض داخل الكونغرس الأمريكي. ويشير ما ورد في مقترحات القيادة المشتركة إلى مشكلة مصداقية المؤتمر الوطني، أي أن حربا على العراق لا يمكنها الاعتماد على قوات معارضة محلية. إلا أن بولاك يقول إن تردد وزارة الخارجية في الموافقة على حرب ضد العراق يعود جزئيا إلى اعتبار آخر، وهو أن الحرب ستصبح المبادرة الأساسية في سياسة الولايات المتحدة لمدة عام واحد في الأقل إن لم يكن لأعوام. وفي ضوء ذلك توسع وزارة الخارجية من جهودها بالسعي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط ومساعدة الديمقراطية في روسيا وإشراك الصين وإنشاء علاقات جديدة مع الهند ومحاربة الإيدز في أفريقيا. وقد تصبح هذه كلها أولويات ثانوية مقارنة بمهمة الحرب الكبرى وآثارها. وفي هذا الصدد يقول بليترو إنه بينما لا تحل سياسة الاحتواء المشكلة الأساسية المتعلقة بالمخاطر التي يمثلها صدام، إلا أنه يجب شد حزام الاحتواء بكل قوة حوله حتى تحصل الولايات المتحدة على الدعم الإقليمي والدولي الكافي لعمل أوسع لتغيير النظام في العراق.
ونبقى سيداتي وسادتي في موضوع المعارضة العراقية وعلاقتها بالولايات المتحدة عبر حوارين أجراهما مراسلنا أحمد ركابي مع شخصيتين معارضتين في لندن.
استبعد معارض عراقي بارز أن تشرك الولايات المتحدة المعارضة العراقية بخططها الرامية لتغيير نظام الرئيس صدام حسين. وقال الدكتور غسان العطية إن طبيعة الإدارة الأمريكية الحالية كتومة وسرية، ورأى أيضا أن عدم الوضوح في سياسة هذه الإدارة يساهم في الخلاف القائم بين أطراف في المعارضة العراقية.
الآن هناك انقسام واضح في المعارضة العراقية بين قوى تعول على الولايات المتحدة وأخرى أخذت موقف صريح وواضح أنها لا تريد أن تعول على الولايات المتحدة، أما لأسباب أيديولوجية أو لاستجابة للشارع أو لأسباب ضغوط إقليمية أو أي أو قناعات خاصة معروفة. النتيجة أن هناك طرفان بشكل واضح، الطرف اللي يعول على الولايات المتحدة، المؤسف أن الولايات المتحدة لذلك بدل ما أن تعمل على إيجاد صيغة وتوحدهم هي متذبذبة. يعني بصراحة إن كانت الولايات المتحدة تريد المؤتمر الوطني وأن هو يتولى الأمور ويعلى الكل، إذن يحسموا أمرهم ويقرروا هذا الشيء. أما إذا كانوا لا يريدون المؤتمر وبالتالي أن يجوا للإضافة، فإذن ليحسموا الأمر ويقولوا ذلك، لكن لا أن يعطوا المؤتمر أموال ومساعدة مالية وثاني يوم متحدثيهم الرسميين ينتقدوا المؤتمر وإلى حد التشكيك بذمامه. هذا حقيقة يجعل من العمل التعاون مع أمريكا عملية صعبة جدا، أن لا تعرف ما هو الموقف الذي يريدوه وثم ما هو القرار الذي يريدوه. يعني كل جهة من جهة الأمريكية تتحدث باللغة تختلف عن الثانية. وأضيف لذلك كله طبيعة الإدارة الجمهورية طبيعة كتومة وسرية، أشك جدا إن كانوا هم سيشاركوا العراقيين المعارضين بخططهم. لا بل أعطيك مثل، أنشئت وأقيمت وزارة خلال الأسبوع الماضي، وزارة الأمن الداخلي هوملاند ديبارتمنت، ووزارة جدا أساسية ستأخذ كثير من الصلاحيات من FBI من CIA من المواصلات. هذه الوزارة لم يكن يعرف بتشكيلها أكثر من 4 إلى 5 أشخاص حين إعلانها، تصور. فكيف الحال بقضية تتعلق بتحشيد جيوش وغزو غزو عملي لدولة أخرى بها ضحايا وبها هل سيشاركوا آخرين بهالقرارات؟ أنا أشك بذلك. أشك حتى كثير من المسؤولين يلتقوا بهم المعارضة العراقية هم على معرفة بماذا يجري، وإذا كانوا على معرفة أشك إن سيخبروا العراقيين بما يعلمونه. الكلمة الوحيدة الذي يقولوها نحن جادون بالتغيير. يا سيدي نقول نعم، إذا أنتم جادين وهذا أنتم راح تقوموا بالتغيير وأنتم راح تغزوا البلد، لكن على الأقل نعرف أين موقعنا، أي عراق تريدون فيما بعد. إذا الآن قبل التغيير ما قادرين أنتم تساعدون أو ترتبون بيت المعارضة المتعاونة معكم، فكيف العراق ما بعد الاحتلال أو ما بعد صدام؟ هل بإمكانكم أن تمشوا البلد أم سيحكم البلد بدكتاتورية عسكرية وبحماية أمريكية؟ هذه أسئلة بدأت تقلق العراقيين. والحقيقة يعني الضغط على الولايات المتحدة هو خاصة من القوى العراقية المستقلة واللي تؤمن بالتعاون مع الغرب، هو أن ضغط أن نريد أن نكون على بينة أين أنتم تسيرون، ويجب أن لا يساق العراقي نتيجة غضبه ومن الحكم القائم في بغداد إلى أن يرضى بأي شيء بمجرد باسم الخلاص من صدام حسين. هذا حقيقة نقطة جدا مهمة، وأنا أعتقد أن حان الوقت للمكاشفة والصراحة لا بين العراقيين فقط، ولكن حتى بين العراقيين والولايات المتحدة. هذا لا يعني أن القوى التي ترفض الولايات المتحدة أن هي تقدم بدائل محددة. كل ما تملك هي ذات الخمر القديمة ولكن بقوارير جديدة، ذات التيار اللي يعتمد على سوريا أو اللي يعتمد على إيران، وبالتالي هذه القوة أو لا وجود لها سوى جعجعة بدون طحين في صحافة أو في كلمات بلاغية بدون تغيير. أنا أقولها وبتحمل مسؤولية ما أقول، مصير العراق اليوم محصور بطرفين، أما صدام حسين وأما الولايات المتحدة. صدام حسين هل هناك قدرة الضغط عليه للإصلاح والتعديل؟ أنا أشك بذلك. الولايات المتحدة هل إن قدرة أن نؤثر عليها وبالتالي أن تقوم بدور مساعد وليس دور فارض؟ كذلك بدأت أشك بذلك. وهكذا مصيرنا كعراقيين حقيقة، نحن في مصير مؤلم ومحزن، وحان الوقت أن نكون مو حان الوقت وإن فات الوقت أن نكون لا صريحين مع الآخرين، على الأقل نكون صريحين مع أنفسنا. وما أقول الآن ليس هو تعبير عن يأس، وإنما هو وصف لحالة قائمة، وإذا يتسع الوقت والحديث طويل عنها، لكن بدون صحوة عراقية أنا أعتقد مصيرنا مؤلم، إن كان ببقاء هذا النظام بعنفوانا وظلمة، وإن كان بعملية تغيير أمريكية غير محسوبة قد تسوقنا للتهالك ونبدأ نتحدث مرة ثانية إلى صراعات جديدة.
أفهم من كلامك دكتور غسال عطية أنه السياسة الأمريكية الحالية تجاه المعارضة العراقية تساهم بشكل أو بآخر في تعميق الخلاف بين أطراف هذه المعارضة. برأيك هل هذا الأمر مقصود أم هو ناجم عن تخبط في الرؤية في واشنطن؟
جانبين، كلمة اللي استخدمتها صحيحة، كلمة تخبط. نعم، أعطيك تصور واقعي. كيف يأتي رئيس الجمهورية باجتماع يحضر أهم الأجهزة المعنية ويقول لهم أعطوني تصوركم للتغيير في بغداد، يلتقوا بعد أسبوعين مو بدون الرئيس، يلتقوا الصف الثاني ويناقشوا أفكار، كل طرف يسمع وجهة الرأي الثاني، ولكن بدل ما أن يجدوا صيغة توحيدية كل طرف يفكر كيف ينسف مقترحات الطرف الآخر. فإن قال أحدهم المؤتمر الوطني والريد وكذا وكذا، يأتي الطرف الآخر يقول لا دعنا نجد البديل وإن هذا، ويفضح المؤتمر الوطني وأخطأ. وإن قيل لهم تعال نتعاون مع الإسلاميين وكذا، يأتي الطرف يقول لكن هؤلاء إسلاميين وإحنا مري الإسلاميين وهكذا. وبالتالي بين الإدارة الأمريكية عدم الصراعات، وهي صراعات تقليدية ليس بالشأن العراقي، بكل شأن موجودة، لكن تحتاج إلى حزم، وحزم لا يأتي إلا من قبل رئيس الجمهورية نفسه بهذه الحالة. لكن الآن أنت عندك وزير خارجية قوي، عندك وزير دفاع قوي، وبين هالأطراف عندك رئيس جمهورية ما مستعد أن يحسم رأيه إلى الآن. الأخبار التي تسربت مؤخرا وغير مؤكدة الآن أن حسم موضوع هذه التناقضات بأن جعلت القضية الشرق الأوسط أي فلسطين مسؤولية وزارة الخارجية، وموضوع مكافحة الإرهاب انتقل ملفة إلى وزارة الدفاع. إذا صح هذا الكلام، وأقول إذا، فمعناها أن وزارة الدفاع ستتولى مسؤولية التعامل مع الشأن العراقي باعتبار العراق يدخل تحت ملف الإرهاب بهذا المعنى. فعلي إذا هذا الكلام صح، فستكون الجهة التي ستتعامل مع العراقيين في المستقبل هي وزارة الدفاع. هل هذا حسم؟ هل هذا قرر؟ أنا أعتقد لا يزال الموضوع مفتوح، ولكن هذا ما ترشح خلال الأيام الأخيرة، وما ذكر بعض الأطراف المطلعة على السياسة الأمريكية.
الدكتور غسان العطية، رئيس تحرير الملف العراقي الصادر في لندن، شكرا جزيلا.
ولكم الشكر أخوان.
وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الوطني العراقي الشيخ محمد محمد علي، قال إن العلاقة بين جماعة المؤتمر ووزارة الخارجية الأمريكية تشهد سجالا سياسيا يخص منحة مالية أمريكية مشروطة تقدر $8 مليون.
بالحقيقة نحن أعلننا منذ تشكيل المؤتمر الوطني العراقي وفي كل مؤتمرات المعارضة عموما قبل تشكيل المؤتمر. نحن لا نستلم أموال من أي دولة كانت بشروط.
طيب الشيخ محمد محمد علي، الشروط الأمريكية واضحة وموقفكم من هذه الشروط أيضا واضح وهو عدم قبولكم لها، لماذا لا تحسمون الأمر وتعلنون أننا نرفض هذه المنحة بشروطها الحالية؟ لماذا لا يزال هناك تأجيل وتأخير لقرار المؤتمر الوطني من هذه المنحة؟
أولا أحب أن أؤكد كان هناك نقاش إلى وضع بعض الشروط المعينة، والآن صار هناك تراجع عن مثل هذه الشروط الإدارية والمالية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. هذا أولا. نحن الآن في نقاش آخر بدأ قبل أكثر من أسبوعين فيما يتعلق بمسائل أخرى ضمن المنحة والميزانية المقدمة من قبل المؤتمر الوطني قبل أكثر من شهرين إلى الجهة المشرفة على موضوع المنحة. فلذلك نحن بالحقيقة لسنا بصدد مناقشة الشروط، وإنما كما قلت نحن بصدد مناقشة الموضوع بجوانبه السياسية أولا وفي الجوانب الأخرى الفنية المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية وخطة العمل التي قدمت لهم.
نعم. جماعة الأربعة التي تضم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني إضافة إلى الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني وصفتها بعض التقارير بأنها مظلة بديلة للمؤتمر الوطني العراقي، أو كما قال أحد المسؤولين الأمريكيين هي في الأساس المؤتمر الوطني العراقي ناقصا الدكتور أحمد الشلبي. كيف تقيمون علاقتكم بجماعة الأربعة وكيف تعلقون على الكلام الذي أشرت إليه؟
بالحقيقة أولا الشعب العراقي والمعارضة العراقية والشعب الذي قام بانتفاضة جبارة في آذار شعبان 1991 هو أكبر من هذه الجهات الأربعة، هذا أولا. وهؤلاء لهم دور مهم صحيح في عمل المعارضة، ولكن هؤلاء ليسوا كل المعارضة وليسوا كل الشعب العراقي. نحن نريد أن تكون هناك حركة جماهيرية، حركة واسعة على مستوى كل قطاعات الشعب العراقي في العمل لإسقاط الدكتاتورية. فلذلك العمل العراقي هو أكبر من الأحزاب باعتبار الأحزاب هي تشكل جزء من هذه الحركة. هناك أحزاب كثيرة، هناك شخصيات كثيرة، هناك جمعيات كثيرة، هناك بشر يريد أن حالة من الاستقرار، حالة من العدل في مستقبل العراق. هذه المجموعة كما يسميها الإعلام، وأنا لا أتعاطى بما يطرحه الإعلام في هذا الجانب، وإنما حقيقة الموقف أنه هذه الأطراف تؤكد أن هذا الموضوع ليس تشكيل جبهة جديدة.
الشيخ محمد محمد علي، يقال أن جماعة الأربعة أو تجمع الأربعة يسعى لعقد مؤتمر سياسي ربما هذا الصيف، هل ستشاركون في هذا المؤتمر إذا وجهت الدعوة لكم؟
في الحقيقة هذا الموضوع أول مرة أسمع به. هذه الجماعة لا تدعو إلى مثل هذا الموضوع،
يعني على الأقل في وسائل الإعلام مطروحة هذه الفكرة.
أنا أريد أن أسمع هذا الموضوع ببيان من هذه الجماعة أو بعض أطراف هذه الجماعة. هذا الموضوع لم يطرح مع أي طرف من الأطراف سواء داخل المعارضة العراقية أو مع أي من الأطراف التي جرى الحديث في الإعلام عن لقاءات معها.
لكن هل ستوافقون إذا حدث شيء كهذا؟
بالحقيقة هذا الموضوع لو أريد أن يكون فهذا يجب أن تتفق عليه كل أطراف المعارضة العراقية وبما فيها هؤلاء الأخوة الذين يمثلون أطراف مهمة في العمل. فإذا اتفقت المعارضة على شيء معين لعقد حوار جديد ضمن الآليات المتفق عليها، باعتبار كل هذه الأطراف بالحقيقة حضرت إلى مؤتمر فيينا وصلاح الدين ونيويورك، فهذه الأطراف يجب أن تقول بشكل واضح وجلي ما هو موقفها من التشكيل التي اتفق عليها، ما هو موقفها من الأجندة السياسية التي جرى الاتفاق عليها والتوقيع عليها. بالحقيقة كل هذه المسائل التي تطرح فيها الإعلام قسم كبير منها هو بالحقيقة غير صحيح.
الشيخ محمد محمد علي رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الوطني العراقي المعارض، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعين الكرام، أشار تحليل لمركز أمريكي للمعلومات إلى ما اعتبرها محاولة من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية لتحسين صلاتها مع الولايات المتحدة. وفي السياق ذاته تحدث مراسلنا علي الرماحي إلى مسؤول كبير في حزب الدعوة الإسلامي الذي أوضح أسباب عدم انضمام الحزب إلى مجموعة الأربعة. هذه أولا الزميلة ولا أصادق تعرض لي تحليل نشره المركز الأمريكي للمعلومات.
نشر مركز ستراتفورد للمعلومات تقريرا في 11 من الشهر الجاري أفاد فيه أن مجموعة المقاومة الشيعية العراقية الوحيدة وهي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تحاول أن تحسن من سمعتها. ففي 10 حزيران ذكر موقع جماعة على الإنترنت أن قوات المقاومة التابعة لها هاجمت موكبا لمسؤول عراقي كبير وقتلت 3 من حراسه المرافقين، وأنها هاجمت أيضا وجرحت مسؤولا آخر قبل شهر في جنوب العراق. وذكر التقرير أن أهمية هذه العمليات ليست كبيرة نسبيا، إلا أن ما يستحق الإشارة فيها هو التوقيت، إذ تم الإعلان عنها مع عقد ممثلي المجموعة لقاءاتهم الأولى مع مسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن. ويبدو أن المجموعة وكما قال التقرير تحاول أن تصنع لها موقعا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أي عمل أمريكي ضد العراق. ومضى التقرير إلى القول إن الشيعة يمثلون أغلبية السكان في العراق، وإن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق هو مجموعة المعارضة المهمة الوحيدة إلى جانب مجموعات المعارضة الكردية في الشمال، وإن المجلس تكون في الأساس كقوة تابعة لإيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، ثم استمر بعد الحرب في العمل بهدف إسقاط رئيس النظام العراقي صدام حسين، علما أن للمجلس قوات يتراوح عددها بين 5 إلى 10 آلاف مقاتل في جنوب العراق. وقد حرص المجلس في بداية عام 2001 على إبعاد نفسه عن إيران إلى حد ما، وأجرى حوارات مع الحكومة الأمريكية، إلا أن تقارير تقول إن حرس الثورة الإيراني استمر في تزويد المجموعة بالأسلحة والتدريب. وأضاف التقرير بالقول إن المجموعة تهاجم أهدافا عراقية بشكل متكرر تقريبا، وقد سبق وأن أطلقت صواريخ كاتيوشا ومدافع هاون وحاصرت مسؤولين كل 3 أشهر خلال السنتين الأخيرتين. وكان آخر هجوم شنته المجموعة هذا العام في الأسبوع الأول من شهر شباط، إلا أن توقيت الهجمات الأخيرة على المسؤولين العراقيين مهم كما أكد التقرير، إذ جاء الهجوم الأول في شهر أيار إثر اتخاذ إيران وبعد أشهر من الجدال موقفا مناهضا لسياسة الولايات المتحدة. وربما يكون هذا الهجوم كما اعتبر التقرير إشارة إلى رغبة المجلس في العمل مع الولايات المتحدة ضد صدام حسين رغم قرار الحكومة الإيرانية بمعارضة حملة الولايات المتحدة. أما هجوم 10 حزيران فتزامن مع لقاء عقده مسؤولون في المجلس إضافة إلى جماعات المعارضة الكردية مع مسؤولين أمريكيين، علما أن قيادة المجلس الأعلى عارفة تماما أن واشنطن أجرت اتصالات مكثفة سابقا مع القيادة الكردية على مدى الأشهر القليلة الماضية. وأضاف التقرير بالقول إن من المحتمل ألا يكون المجلس ملتزما تماما بجهود الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين، ولكنه لا يريد بالتأكيد أن يسيطر الأكراد على خطط واشنطن وأن يستلموا حصة الأسد من الدعم الأمريكي. وربما تعني هذه الهجمات أن المجلس يسعى إلى الحصول على نوع من الاحترام على طاولة المفاوضات، وكما انتهى مركز ستراتفور إلى القول في تقريرها.
والآن سيداتي وسادتي، وفي الإطار ذاته أجرى مراسلنا علي الرماحي في بيروت مقابلة مع مسؤول كبير في حزب الدعوة الإسلامي.
الزيارة التي قام بها وفد يمثل 4 فصائل عراقية معارضة إلى واشنطن ولقائه مسؤولين أمريكيين للبحث في عقد مؤتمر عراقي معارض موسع فتح الباب واسعا أمام تساؤلات عن دلالات هذه الخطوة ومصير علاقة المؤتمر الوطني العراقي بالصلات الرسمية بالجانب الأمريكي، وما إذا كانت هذه الخطوة تعني توسيع نطاق التنسيق الأمريكي مع المعارضة العراقية ليشمل طيفا أوسع من التنظيمات. لكن اللافت هنا أن تنظيمات عراقية كبيرة في الساحة العراقية المعارضة ظلت بعيدة عن هذه المجموعة ولقاءاتها، وبينها الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة، فيما تمثل في هذه اللجنة الرباعية المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه السيد محمد باقر الحكيم، وحركة الوفاق الوطني بزعامة البعث المنشق أياد علاوي، والحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني. وينفي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة جواد المالكي أي علاقة لحزبه باللجنة الرباعية، ويقول إنها لا تمثل كل المعارضة العراقية وإنما طيفا يجتمع حول قناعة بإمكانية عقد مؤتمر للمعارضة العراقية، مؤكدا في حديث لإذاعة العراق الحر إن حزبه لم يفاتح بهذا الحوار وبنتائجه.
مجموعة 4 التي التقت مؤخرا في وزارة الخارجية الأمريكية وأعلنت عن لقاءاتها هي في الحقيقة لا تمثل مجموع المعارضة العراقية، إنما تمثل هذا الطيف الذي يجمعهم حالة من التوافق على رؤية محددة وهي إمكانية عقد مؤتمر للمعارضة العراقية. نحن من جانبنا ليس لنا علاقة بهذه التشكيلة ولم نفاتح بشيء يتعلق بهذا الحوار ولا بنتائجه. الذي كان سابقا موجود بيننا وبين بعض الذين التقوا هو حديث عن إمكانية أن تلتقي المعارضة العراقية أولا بقواها الرئيسية الأساسية وتتفق على مشروعها الذي تتحرك عليه، ثم ننطلق على من يمكن أن نحصل منه على دعم أو مساعدة وفق هذا المشروع المتفق عليه. هي هذه نقطة الخلاف. نحن قلنا أن اللقاء الأول بيننا، ولكنهم أوعدونا أيضا بذلك وقالوا هو هذا الاتجاه الصحيح، سيما بعد الاجتماع الذي حصل قبل هذا الاجتماع وامتنع عن حضوره المجلس الأعلى متذرعا بذريعة هي جيدة اعتبرناها حالة إيجابية، أن اللقاء يجب أن يعقد بين المعارضة أولا وأن المؤتمر يجب أن يعقد بإمكانات المعارضة ثم بعد ذلك نتحرك. ولكن عقد اللقاء ولم نراجع في هذا الموضوع، ولذلك نعتبر أنفسنا خارج دائرة هذا اللقاء وليس لنا به علاقة.
ويؤكد المالكي أن حزبه يرى أن الحوار الذي تم بين اللجنة الرباعية والجانب الأمريكي ليس هو الشكل الصحيح والمطلوب والمفيد للقضية العراقية كما يقول، متحدثا عن دلالات استبعاد أطراف عراقية أخرى ذات صلة بالجانب الأمريكي أيضا وتحديدا المؤتمر الوطني العراقي، مشيرا كذلك إلى أن ذلك يعني عودة المعارضة إلى حالة تشتت داخل الصف العراقي المؤيد للعلاقة مع واشنطن.
ونحن لا نمانع جهدا لأي معارض عراقي يتحرك في الاتجاه الذي يمكن أن يخدم القضية العراقية وفق الضوابط والشروط الصحيحة. وكلام الأخوان أن هذا هو جهد حواري، بالحقيقة التصريحات التي نزلت على الانترنت وفي الصحافة تتحدث عن حوار حول مسألة عقد مؤتمر، والذي يزيد المسألة يعني عدم وضوح هو أن الأطراف الأخرى التي هي أيضا مدعومة من الجانب الأمريكي غير حاضرة ومعارضة في نفس الوقت، وبالتالي نكون قد رجعنا أو رجعت المعارضة مرة أخرى إلى تيارات منقسمة على نفسها لكل تيار من يؤيده في الإدارة الأمريكية. فإذا كان 4 مثلا تؤيدهم الخارجية والوكالة، فالكونغرس يؤيد التيار الثاني في ما يسمى بالمؤتمر الوطني، إذن أين الإجماع؟ نحن كنا نلح على ضرورة تكوين إجماع وفق ضوابط محددة للمعارضة العراقية. هذه الممارسة لم توفر هذا الإجماع، هذا هو الإشكال. المعارضة العراقية ابتداء هي منشقة بين من يعمل على أساس المشروع الذي يسمى المشروع الأمريكي وبين من يعارض. أما الآن الانشقاق الذي حصل هو في نفس الاتجاه الذي يتبنى المشروع الأمريكي، وهذا ما يؤسف له.
وينفي المالكي في حديثه أن يكون وجود المجلس الأعلى في اللجنة الرباعية كافيا لتمثيل الإسلاميين العراقيين، قائلا أن غالبية التيار الإسلامي بعيد عن هذه اللجنة.
لا، بالحقيقة الإسلاميين العراقيين ليس لهم إطار موحد حتى يمكن أن يمثلهم ممثل لهذا الإطار، إنما الغالبية من الاتجاه الإسلامي هي غير ممثلة.
تتفاوت التنظيمات العراقية المعارضة في مواقفها من الحوار مع واشنطن، وهي مواقف تتراوح بين الرفض المطلق والقاطع لأي حوار أو اتصال كما يعلن ذلك القوميون العراقيون، وبين دعاة انفتاح وعلاقات واضحة وشفافة كما هو حال المؤتمر الوطني والتنظيمات الأربعة التي زارت واشنطن مؤخرا. وبين هؤلاء وأولئك تقع مواقف باقي التنظيمات التي تتحدث عن إمكانية الحوار وأحيانا ضرورة ذلك، لكن ضمن ضوابط وشروط. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
أعزائنا، نرجس شوقي تبقى معنا خلال الدقائق المقبلة في أغنية مو مني كل الصوت أنا منها. إي والله.